انه قدم في الاسلام ليس على الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا من بعده الصحابه وكبار التابعين الذين صحبوا الصحابه ما كان كلهم علماء، ما كانوا كلهم يعني علماء، ولكن منهم العالم منهم المتعلم منهم المتدرب، فكانوا يسالون عن امور دينهم مما يعتقدون لديهم العلم والمعرفه في امور الاسلام، لكن تسال قبل ان تعمل، تسال قبل ان توقع نفسك في حرج، ولكن في هذا الزمان يعني لا توقع نفسك في خطر العباده في اعمال الشرع من اعمال الحج، ثم بعد ذلك تسال الخطوة وقع لي كذا وكذا من حيث اسال، الحمد لله طلبه العلم منتشرون في كثير من الاماكن في المشاعر وفي اسال، واذا سالت هذه ايضا اقولها لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها الكريم. يا اخوان كثرة تكرار السؤال عن مسألة واحدة نسألها كذا 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 يشوش عليها ويتأتي في شك في عبادتك، إذا أردت أن تسأل أولا يعني اجتهد في الشخص الذي تسأل، وطبعا أنت لا تعرف من هذا فلان ابن فلان هذا العالم وفلان وكذا، لكن هناك علامات واحد قد يعني هذه ترى يعني نوع من الاكتبار ومن المسؤولية العظيمة، نحن هنا على هذه التراب التي ترونها نحن في خطر جديد، نحن نتصدى لأن قبلنا هذا جائز وهذا ممنوع وكذا، نتعلقه يعني نتعلقه في الجيل القادم، فإذا وجدت واحد قد يعني قد على من هذه المجال اعلم أن المسؤولين والناس في هذا البلد قد أحسنوا الظن به ووجدوا أن لديه شيئا من العلم يقوله للناس، واحد اي واحد يجيبه من هؤلاء المتكلمين دعوا الارشاد في اماكن الاستضافه التي يعني يذكرون الناس فيها، لكن لا تاتي الى اي واحد في الطريق وتسال، فاذا اجتهدت في الشخص الذي تساله بعلاماته انه واحد جالس متصل لبيان الاحكام تساله، واحد في مكان يعني مهيئ لبعض الناس كذا عليه علامات انه يعني قد يقر على هذا العمل، فاذا سالته عن مساله فاعمل ولا تكن سالته، اعمل وعلقها بذمته وعندئذ كذلك اذا كنت في حملتك الحمله التي اتيت بها من بلدك وسالت للشخص المسؤول العالم الذي يعني جعل في هذه الحمله ليبين للناس ما يريدون أو ما يعني يعلم لهم أموري، فسألت وقال لك ذلك العالم ذلك فلان أو غيره ذلك الشخص المؤمن إن الحكم الشرعي هو كذا وأخذ المثال وقال الله هذا الذي يلزمك ويجب عليك، فلا تقع ذلك نفسك في إشكال هذا الذي أردت أن أنبه إليه عليه الآن لأن ما سمعت قد يقع له وتأخر قليلا يعني لا ربما يمشي في الطريق في عرفات وقف في نهار عرفات غدا كل نهار يوم عرفه نهار كله ثم وهو ماشي بين نحو الى مزدلفه وسار ولم ينتبه لحدود عرفه فخرج ياتيه الناس بشكل اخر والله انت خرجت من حدود عرفه قبل ان تغيب الشمس يبدا في اشكالات، لا وقفت بعرفه فيه من اهل العلم ان يقول من وقف بعرفه بالنهار اجزاء ذلك توكل على الله لا تشكي يعني شيء، وهكذا على الانسان ان يعرف الحكم قبل أن يقع فيه، فإن وقع أسأل عنه عند إذا يسأل وإذا سئل سؤال فأجيب بحكمه ولا يعني يكرر الإسفان بشوش على نفسه، فليأخذ بما أرداه به ذلك المفتي ولأمره في ذمته وحجه بإذن الله إذا فعل ذلك صحيح مسلم له إن شاء الله. نعم شيخ هذا العلم الإسلامي الذي لم يفعل
نعم
ننتقل بعد هذا الوان الى مسألة اخرى جواز العمرة في جميع السنة، هذه ايضا تكررت معنا ولكن الشيخ ذكرها هنا باب التساهل العمرة الحج له اشهر معلومات قلنا شوال وقعدة وعشر من الحجر والعمرة ما ميقاتها؟ قال اهل العلم ان العمرة لا ميقات محدد لها كل أيام السنة يكون فيها أيام تكون ما لم تكن متلبسا بإحرام الحج، ما لم تكن متلبسا بإحرام الحج، ومع ذلك فلهم أن يحرم بالعمرة في أي وقت. وذكر الشيخ حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعديل الحجة، رواه الجماعة إلى لكنه حديث معه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سامر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سامر عمرتين، عمرة في ذي الحجة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة، رواه الشافعي. الشيخ عنون عنوانا كبير وقال: جواز العمرة في جميع السنة. هذا يعني في الاتفاق. بعض أهل العلم استثنى بعض أيام، يعني قال لك أيام التشريق ويوم عرفة ويوم الليل. بعضهم قال يعني حنيفة على الوجه بعد يعني في هذا الشيخ، ولكن الأظهر أنه ما لم يكن متلبسا بإحرام الحج فله أن يكون العمرة في أي وقت. يبقى معنا فضل العمرة في الزمان المفضل، هل لها فضل؟ نعم. حديث ابن عباس يقول: عمرة عمل رافلة، عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة، رواه الجماعة إلى كلمة، جماعة يعني الإمام البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنة إلى كلمة، وهو من حديث ابن عباس. فحجة في رمضان أو عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني إيش؟ ليش معناها؟ ليس معنى ذلك أن من لم يحج واعتمر في رمضان خلاص يعتبر هذه الحجة، ولكن أجرها كأجر الحج، لأنها في فرض الصوم. أجر العمرة، العمرة معلوم أن العمرة حيث أجرها وحيث التعب فيها وحيث مناسكها أقل من الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج مفروض، ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفض رجع من ذنوبه كيومه ولدته امه. فهذا الاجر العظيم يحصل لمن اتى بعمره في رمضان. وروي انه عليه الصلاه والسلام قال: عمره في رمضان هذه الحجه في روايه الحجه الحجه معني معه عليه الصلاه والسلام. وبهذا دلال على ان الوقت زمان المفضل، وايضا مرافقه اهل العلم والفضل، مرافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة له فضل أكبر. فلما تكون العمرة في رمضان فهي أفضل من غيرها، في أفضل من غير رمضان في نفس هذا الحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عمرة في الإحرام؟ العمرة بعضها مفتوحة في سنة كيف يعني في ألف كل أيام كم عمرة كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لم يجد أحد، لم يجد أحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر أكثر من أربعة. ويأتي لك ورد ثم قال كما يعني كم من أربعة، رواية ما اعتبر مرتين. ولكن اختلفوا في أو اختلفت الروايات في أي شهور. الصحيح من الروايات أن عمره يعني عمراته الأربعة صلى الله عليه وسلم كلها كانت في كلها في الحديث الصحيح عن ابن عباس انه احداهن في رجب يصير اعتمر اربع احداهن في رجب، هذا قالوا وهم من ابن عباس ما كان اعتمر في رجب. وايضا عائشه تقول: اعتمر عمرتين، عمره في ذي القعده وعمره في شوال. هذا الحديث مع انه رواه ابو داود قالوا معنى قولها رضي الله عنها في شوال يعني في اخر شوال او بلغها في اخر شوال، او يعني جعلوا لها محمل انها هي في القدر وليست في شوال، بدليل ان عائشه نفسها رضي الله عنها لما جمعت عن ابن عمر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عمره في رجب، قال يرحم الله عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وكان شاهدا، يعني وكان معه ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمره كان في رجب، كان عمره في رجب يعني. فهذا دليل على ان العمره في اشهر الحج جائزه وليست ممنوعه كما يقول بعض المنتسبين للعلم، يقول لا، ما العمره في اشهر الحج غير مشروعه او مكروهه لانها مشغل عن الحج، لا. رسول الله عليه الصلاة والسلام كل خطواته الأربع كانت للبيت، بل الذين كانوا يمنعون العمرة بأشهر الحج إنما هم كفار قريش، هذه الجاهلية، لا ما كانوا يرون العمرة وكانوا يرونها إثم كبيرة، ورسول الله خالفهم، الشرع خالفهم وأقر وأجاز وشرع العمرة في أشهر الحج. نعم. قوله بالحديث حجة تعدل الحجة، يعني عمرة في رمضان، في دليل على أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تكون مقامها لإنسان الفرد، في الإجماع على أن الاعتمار لا يكون عن حد الفرد. نعم. ونظير هذا كما شرحتم على أن مثلا اذكرها للفائدة العلمية، نظير هذا قد ورد أن قل هو الله أحد تعدل ثلث إنها تعديل ثلث القرآن، تعديل ثلث القرآن يعني في حجمها بمقدارها، لا، يعني هي كلها كلمات مقدار، ولكن فيها ما في ثلث القرآن أو ما جاء به القرآن من الأحكام الأكان وهو التوحيد، وفي القرآن تعالى قل هو الله أحد، هذا إله، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا هذا التوحيد، لا يعني من هذه الجملة ورد فهي في معناها تعدل وفي أجلها وتوانيها لمن يعني انتقدها وحبها كما ورد في الحديث الفرنسي يعني حبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت شيئا عظيما كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم. يبقى سؤال، هل الافضل ان نقول الافضل ان عمره تجوز في كل يوم او كل شهر من شهور السنه، هل الأفضل أن تكون العمرة في أشهر الحج أو في رمضان؟ يعني أيهما أفضل؟ العمرة في رمضان كلاهما جائز ومشروع، فأيهما أفضل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحج، في رواية تعدل الحج الثمان، ولكن أيضا ورد في بعض أشهر الحج وعمرة في أشهر الحج، فأيهما أفضل؟ شو ذكر هنا؟ قال وقع خلاف، هل الأفضل العمرة في رمضان في هذا الحديث الذي سمعناه؟ أو في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، ورسول عليه الصلاة والسلام في عبادته في حياته في أفضل، فقيل أن العمرة في رمضان بغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فما صنعه هو أفضل، لأن فعله يرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من الإيمان. نعم. مسألة يطرق عنها ولم يعني أشار إليها هنا أن العمرة تجوز في أي يوم من أيام السنة، مسألة إفراد العمرة، إكرار العمرة، هذا يطرق عنها وأجبنا على ذلك كثيرا، جمهور أكثر معظم أهل العلم يقول إكرار العمرة بشهرة واحدة لا غير مستحب، بل بعضهم يرى يعني يقول إنما نحن من مكة إلى الحل من أجل أن يأتي بعمرة، يقول أخشى أن يكون يعني ما أدري يعني يأذن أو يقول لا، فحضارة الله تعالى كان يقول هذا، وكانوا يشددون في مسألة الخروج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة، ويقولون جمهور يعني كل الصحابة بما عرف عنه ما كان يزور العمرة إلا من خارج مكة، كان يقول العمرة طبعا التي في مكة أهل مكة الساكنين هذا يعني رسول ما ليس أمامه إلا أن إذا أراد وقد صح دليل على أنه يجوز يعني مكة أن يعتمر، بدليل حديث عائشة لما أراد أن تأتي العمرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي إلى الحل، أما غير أهل مكة فالأولى به أن من أتى بعمرة خارج مكة يكتفي بها، وإذا أراد عمرة أخرى يذهب يعود إلى بلده أو يذهب إلى الميقات فيأتي بعمرة يعني في عمرة ثانية. نعم.
باب ما يصنع
نعم الباب الثاني هذا الذي معنا، ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتغير ونزع الحفيظ الوحيد، هل يحتاج الإحرام احكام الاحرام سنن الاحرام واجبات الاحرام محظورات الاحرام من اين اخذناها؟ من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها وقالها، ثم قال عليه الصلاه والسلام قل عني مناسككم. يروي الشيخ او يذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابن عباس كان رفع، يعني علي بن عباس رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبتاء والآخر تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تقوم تقوم في البيت ورافع وذكرهم. هذا فيه بيان حكمين اشتراك على كثير من الناس يقول حال ونبتاء مباشرة مع أفضل مع جماعة تدعو الاثنين أو أكثر، يعني وجاء المغتسل حتى أو بالعمرة، ولما وصلت إلى الميقات وأرادت أن تحرم أتاها ما يأتي النساء أو كانت حاملة ما لم يزل ولدت، عندئذ حالة النفاس طبعا ليس لها أن تصلي، وحالة الحرم أيضا ممنوع أن تصلي إذا ليس على طهارة، فهل تحرم بالحج أو بالحرج أو لا؟ يسأل كثير من الناس عن هذا، يعني الكف الشر لك الورق أنه يجوز لها أن إن كانت لم تحرم بعد فتغتسل وتستنذر وتستنذر بإحرام، وإن كانت محرمة فتستمر على إحرام، وإن كان بحج فتأتي بمناسك الحج كلها، يعني تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى مرافق عن جميع أعمال الحج إلا الطواف، إلا الطواف، لأن الطواف في البيت يحتاج إلى طهارة، كذلك النفساء، وكذلك من أرادت أن تنشئ إحراما تبتدئ إحرام بحج أو عمرة إذا كانت يعني الميقات لحالة وحسب لها الحج لا يمنع. بعض الناس يقول مات مثل بها الحرم، يعني منطقة الحرم متجاوزة الميقات من غير أن تحرم، لا لا تحرم، تدخل في إحرام الحج أو في إحرام العمرة وتكون إذا كانت في أيام الحج تكون خارجة تكون خارجة لأنها ليس لها أن تتحلل إلا بطواف، ولا يجوز لها طواف الا بعد الظهر، فان كان فيه وقت بدري، يعني مثلا في نهايه الايام يعني نحن العباد بيننا وبين الحج حوالي اسبوعين، وكانت عادتها خمسه ايام ثلاثه ايام اسبوع كذا، تنتظر في بيتها في مسجد تدخل في حرامها، اولا انه يشرع لها ان تغتسل وتستغفر وتدخل القصر ولا تجد تاتي البيت ولا تدخل، تنتظر في ما كان يدلها الى ان تطول وتاتي تطول وتدخل، وهي ان كان الوقت متسع تتحلل من عمرتها وتكون متمتعه على اصح من اقوال العلم اهل العلم، لان التمتع يعني لمن لم يسبق الهدي هو الافضل، وان ارادت ان تبقى على احرامها وتكون قارنه تبقى قارنه تبقى قارنه. نعم، لكن الشيخ اورد هذا الحديث لبيان ان الاغتسال سنه للاحرام حتى لو كانت الذي يريد الاحرام كان الذي يريد الاحرام في حاله حيض او حاله نفاس الذي لا يطهره الغسل، يعني الذي في حاله الحيض وحاله طهر النفاس مهما اغتسلت لا تحد طهره حتى ينقطع الدم، لكن مع هذا يشرع لها ان تغتسل. لا كان فيه إزالة الليل أو دار والأوساخ الأخرى وكذا ترميه مشروعية الغسل للمحرم، ذكر الشيخ هذا الحديث في هذا الدليل، وذكر حديث عائشة كذلك قال كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما، يعني قالوا الحديث الثاني هذا حديث عائشة فيه أمر آخر من سنن الإيش؟ من سنن الإحرام أن المحرم يجوز ويشرع في حقه إذا أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يدخل بالإحرام يغتسل، قبل أن ينوي الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام في الحج والعمرة، يعني نية العقد الأزم على أن يحرم، يدخل الآن في هذا المكان الإحرام بالصلاة الإحرام بالصلاة، أحرم بالصلاة، هذا تنمي وتعجم أنك تصلي أي صلاة تصليها، الظهر أو العصر، تنميها بفن، هذا هذه نير، هذه نير، واستجاحها الله أكبر. الحج تنميه أو العمرة تنميها بفن، وتعلنها بلسانه، يقول لبيك اللهم إما حجا أو حجا العمرة أو عمرة، قبل أن تدخل في هذا تغتسل وتتطيب وتقص أظافرك وتقص من شعرك هذا يسمى لئلا يحتاج إلى فعل ذلك في حال إحرامه. حديث هنا تقول عائشة أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يدخل في حق طيب. الرواية الثانية تقول أنها كانت ترى وبيس الدهن أو وبيس الطيب في مبرقه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على أن أثر الطيب الذي استعمله المحرم قبل إحرامه أثره الباقي على جسده وليس على ثوبه، يعطينا الثوب من قبل أن يجي على بدنه إذا كان تطيب قبل أن يدخل في الإحرام، وبقي منه شيء أثره الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمنع ذلك، لا يمنع ذلك. نعم إذا كان على الثوب فينبغي أن يخلع الثوب الذي عليه في حديث صاحب الكلدة الذي يقول هنا الشيخ يقول استدل بالحديث على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام، وعلى أنه لا يضر تقر رائحته ولونه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام، هذا هو المعلوم. يقول الشيخ المحلق بالمدح الثاني وهو قول ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام، لكن الحديث صريح يخالف ذلك. نعم ذكر الأقوال أو بعض الأقوال لهم نعم. ومما جاء واضحا في هذا الحديث في حديثنا هذا قول عائشة ما يعني كان يتغير في أطيب ما يجب، يعني ما قالوا له كان الوبيس الوبيس يعني لمعان ترى وبيس الزهر الوبيس يعني لمعان، بعض قالت لا هو أشد من اللمعان يعني أقوى معناها باقي، وبعضهم يقول لا هذا في الدهن الذي لا رائحة له أو كذا، لا وهم قالت أنه كان يتحير في أطيب ما يجب، وفي رواية أنها أطيب من ليس كثير منها في رواية وبيس المسك، كل ذلك يدل على أنه كان قريب من أحسن الطريق ويبقى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى أثره على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أنه لا يمنع الممنوع أن يبتدئه بعد الإحرام. كل هذا يقول الشيخ والحق أن المكر المحرم من الطيب على المحرم هو ما يتطيب به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا وريحا. نعم. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه فإن لم يجد نعليه فليلبس خفين وليفتحهما أسفل الكعبين، هذا من أحكام الإحرام. بماذا تحرم أيها المسلم؟ معلوم هذا معروف، يحرم في إزار وإيش؟ ورداء. إزار هذا الرجل الرجل يحرم في إزار ورداء بمعنى أنه غير محيطين في إزار ولو كان مثلا نقول لك ولو كان هذا الإزار يعني عبارة عن شبتين وجمع ذاك بخير يعني في الإزار هذا ما ليس مخيط، لا يعتبر مخيط. المخيط ما هو؟ المخيط هو ما فصل على قدر عضو الإزار، أما ما كان جرحا ولو كان فيه يعني خير أو كذا هذا لا يمنع. إذن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم احدهم في نداء ولداء اذا ما يجد فيه نداء ما يجعله على عاتقين ونعليه اذا ليس له ان يلبس الخفين الا اذا لم يجد النعليه، اذا لم يجد النعليه فان لم يجد النعليه فليلبس خفين. في هذه الروايه قال وليقطعهما اسفل من كعبه، في هذه الروايه رواية عن ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي رواية حديث ابن عباس عليه الصلاة والسلام قال يعني وكمن لم يجد نعلم فليخرج فيه فليلبس خفين ولم يدخل الصلاة. ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أنه من لم يجد من عليه فيجوز له أن يلبس الخفين ولا يجب عليه قطعهما. لا يجب عليه قالوا لأن رسول الله قال ذلك في مجمع كبير من الصحابة ولو كان فيه يعني الحكم في حاجة إلى بيان أن قطعهما لا أمر بقطعهما. أما هذا فكان فيه عند خروجه من المدينة الذي فيه ولم يقطعهما. وأما ذاك ففيه يعني قالوا في حديث ابن عباس بمجمع كبير من الصحابة وأكثرهم مضروب فلو كان في حاجة إلى القطع لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإداء والرداء والنعلين. وبالبخاري من حديث ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل يعني مش شعره ترجل وادهن ولبس إداره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأدبية والخذب تلبس إلا المزعفرة التي تردع على المكان الذي تكون عليها النوع النقيل الحلوب والمزعفر والمعصفر كما ورد في حديث الأدبية. يبقى كيف يكون الإحرام هل بعد يعني من موضع يعني أو فيه هنا ذكر قصة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أختلاف الروايات كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوم حج وسيبين لنا إن شاء الله ما هو من ذلك كله هنا فكره مشروعية مثل ما قال ابن عمر يقول بيداؤكم هذهما التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني لما يقول لمن يروي عن رسول الله كان أهل بالعمر أهل الحج من البيداء قال لهم تكتبون لم يجب ورد به سيد تعامل ذلك لما يقول أن كنت تقول غير ما حضر غير ما حضر قال كذب قول غير الحقيقة غير الواقع إن كان متعمدا له فهذا هو الكذب المذموم وإن كان يقول ناسيا أو كذا هو قال غير الحقيقة ولكنه لا يعتبر من الكذب الذي ينتمي عنه. هذا هو مقصود الخبر بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليبية متفق عليه. وبلفظ ما أهل إيه معنى أهل؟ يعني رفع صوته في الكلمة ما بلفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري رواية أخرى أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج هذا الفعل ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ازدهن بدرهم ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد بيت حذيفة ويصلي ثم يكتب فإذا التوت في راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الحالة أو الهيئة التي كان رعاها أو رعى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل بيداء أهل هذا رواه أبو داود. وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحليفة حين استوت في راحلته رواه البخاري. وعن هذه الرواية أنه في المسجد حديث ابن عمر إلا من عند الماء هل إلا من عند المسجد. ورواية الثانية يعني مسجد الحليفة رواية ثانية ما هل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. رواية ثانية عن ابن عمر أنه كان يفعل يقول أنه كان إذا أحرم يصلى الظهر ثم ركب راحلته ولم لا استوت في راحلته قائمة هذا ابن عمر أحرم كان ابن عمر شديد المتابعة بغير مفرد. إذا استوت به راحلته قائمة يعني يركب راحلته، إذا استوت به قائمة أحرم كل ما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أنس يقول في رواية أبي داود قال الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل بيناء يعني ارتفع في حديث ابن عباس في كل هذا الاشكال، يعني قالوا عند المسجد او عند السلم حين قامت به راحلته على البيت بيته، وهو اهلال واحد او في حجه واحده، فواحد يقوم عند المسجد وواحد يقوم عند السلام عند المسجد عند المسجد الكلام، وواحد يقول عند السلام شجرته يعني ليس عند المسجد، واحد يقول انه عند مكان عندما استوت به راحلته، وروايه تقول على البيداء عندما استوى